بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب في أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل فغسلناه، أو توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطوة ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف. فتحملهما أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت. قال: نعم. فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ قال، يعني أبا قتادة رضي الله عنه: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الآن بردت عليه جلده. رواه أحمد. وإنما أراد بقوله والميت منهما بريء دخوله في الضمان متبرعا لا ينوي به رجوعا بحال. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بأبواب الضمان. وعرفنا أن الضمان إنما هو تحمل مع الميت من حقوق، وهذا التحمل ظاهره أنه إنما يكون في حال المفلس، في حال الإفلاس، في حال عدم الوجود. أما إذا كان الميت ذا مال فإنه يدفع من ماله، لأن متعلقات التركة توجب دفع ما عليه من حقوق. وإنما إذا كان لا مال عنده فثمة، يعني يجوز أن يتحمل عنه. هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، حيث لم يجز الضمان في من عنده مال. وأما الإمام مالك رحمه الله فقال: يجوز لمن أراد أن يتحمل عنه ويضمن الضمان، لكنه له أن يرجع إلى مال الميت ويأخذ منه ما تحمله. والجمهور على أن ذلك جائز بصرف النظر عن كونه ذا مال أو ليس له مال، على اعتبار أن هذا من باب التبرع، والتبرع فيه سعة. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند مسألة طرحها الفقهاء، وهي: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصلاة على من عليه دين، يعني هذا بأمر من الله بحيث يحرم عليه أن يصلي على من عليه دين، أو أن النبي له أن يصلي على من عليه الدين لكنه كان يمتنع من باب حث الناس على ترك الدين وتحمل الدين وعدم المبالاة بالديون التي يتحملونها، فكان عليه الصلاة والسلام يحثهم على تجنب الديون. والذي ذهب إليه بعض أهل العلم قالوا إن هذا ليس محرم على النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ترك الصلاة من باب التنبيه ومن باب التأكيد على عدم أخذ أموال الناس والتحمل والدين، خصوصا وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعيشون في فترة ما بعد الهجرة وقبل أن يفتح الله على المسلمين، كانوا يعيشون حياة ضنك ويعيشون حياة شدة، فكان يتطلب أن يبذل كل واحد منهم الجهد في سبيل الحصول على ما لقمة العيش وعلى الرزق، ولا ينبغي لبعضهم أن يتكل على بعض فيكثر من الدين. لذلك عالج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر، وإن صح أن يسمى بهذا المرض الاجتماعي، يعني كثرة الدين، بهذا العلاج الناجع، حيث يترقب كل إنسان يموت عليه دين أن يحرم من فضل عظيم وهو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لذلك امتثلوا الأمر واستجابوا لهذا التوجيه وقل الدين إلى أن فتح الله على المسلمين، وتحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما على أمته من حقوق، وكان يقول لهم: أنا أولى المؤمنين من أنفسهم، من مات وعليه دين فعلي، ومن مات وله مال فلورثته. وهذا من شفقته صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ننسى أن النبي عليه الصلاة والسلام بالرغم من كونه يمتنع عن الصلاة على من عليه دين، فإنه إنما يفعل ذلك لمصلحة الناس، ولعل هذا مما يشق عليه عليه الصلاة والسلام، لكن الله يعني أمره بذلك، وهذا لا يتنافى مع قوله جل وعلا في وصف رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ومعنى عزيز عليه ما عنتم يعني يعز عليه ويصعب عليه ما يعنتكم، ولا شك أن من أشد ما يعنت الناس أن يترك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ميته أو على الميت، لكن هذا لما كان فيه نوع من التعليم والتأديب والتوجيه والتربية جاز فعله، على قول القائل: وقسال يزدجر، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمي. إيه، ما هو بلازم أن العلة تكون واحدة، قد تكون أكثر من علة. إذا قلنا سبر وتقسيم، هذه علة وهذه علة وهذه علة، وكل يصلح أن يكون علة، والقرآن ذكر لنا في بعض الأشياء أن في أكثر من علة. قال: وهل كانت صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة؟ قال: وجهان، يعني في مذهب الشافعية، لأنه ليس قولان وإنما هو استنباط من الفقهاء على أصول المذهب، ولذلك قالوا فيه وجهان. قال النووي: الصواب الجزم بجوازها مع وجود الضامن، كما في حديث مسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع عن الصلاة فقال المقداد أنا أو فقال أبو قتادة أنا ضامن صلى عليه. وحكى القرطبي أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من ادان دينا غير جائز، وأما من استدان لأمر هو جائز فما كان يمتنع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الرأي الذي وجه بهذا التوجيه فيه بعد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسأل ما سبب الدين، لو كان ثمة سؤال عن سبب الدين وفيما أخذ الدين وفيما صرف الدين يحتمل أن نقول إيش ما قالوا. قال وفيه نظر، لأن في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما يدل على التعميم، حيث قال في رواية للبخاري من توفي وعليه دين، فالصيغة صيغة عموم، وليس فيه وكما يقولون وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، ولو كان الحال مختلفا لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل عليه السلام فقال إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف، فأما المتعفف وذو العيال فأنا ضامن له أؤدي عنه. لكن هذا القول يعني إما أن يكون بعد أن نزل الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بضمان من عليه دين، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك مالا فلورثته ومن كان ومن ترك دينا فعلي. قال فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقال من ترك ضياعا الحديثة، فهذا يدل على نسخ منع الصلاة على من عليه دين إلى جواز ذلك. قال الحافظ وهو ضعيف، يعني هذا الحديث الذي فيه هذا التفصيل ضعيف لا يقاوم روايات المنع المطلقة. نعم ما ذكر من أخرجه إلى علّ الحافظ يعني ما أشار إلى من أخرجه واكتفى بتضعيفه، أو ربما يعني الحديث لم يقف على مصدر له وهو مما يروى ويحكى. قال الحازمي بعد أن أخرجه ذكر من أخرجه، والحازمي إنما يريده في كتابه الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار. قال الحافظ وهو ضعيف، وقال الحازمي بعد أن أخرجه لا بأس به في المبايعات، في المبايعات ولا في المتابعات؟ وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستمرا، وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك. قول الحازمي لا بأس به في المتابعات هكذا عندكم؟ يعني المبايعات هذا لا قد يكون له معنى، يعني أن من مات وعليه دين نتيجة يعني تجارة بيع وشراء الأمر فيه يختلف عن من مات وعليه دين يعني محتاج إليه في الإنفاق، يعني كلمة المبايعات لها وجه. لكل حال هذه نسخ تتأكد. وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستمرا، وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك. وأن السبب في قوله صلى الله عليه وسلم من ترك دينا فعلي، يعني كأنه سبب ورود الحديث. وفي صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح، يعني من بيت مال المسلمين، وقيل بل كان يقضيه من خالص مال من خالص ملكه. وهل كان القضاء واجبا عليه أو لا أم لا؟ قال فيه وجهان. قال ابن بطال: وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين. وهذا مبني على إن كان ذلك واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو جائز. فإذا كان واجبا وجب على ولي الأمر، وإذا كان جائزا كان في حقه أيضا إيه جائزا. لا بس هذا الغني معروف أنه يخرجه من ماله لوجود أدلة تفرض ذلك، لكن نتكلم عن من ليس له مال. ها؟ هذا ابن بطال له شرح على البخاري. قال: وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين، فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه، وإلا فبقسطه، يعني يخرج نصيبه من بيت المال. قوله فعلي، قال ابن بطال: هذا ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين. ونحن قلنا إن ترك الصلاة على من عليه دين هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والأمر في حق الأمة ليس منسوخا، لأنه من الأساس لم يمنع أن يصلي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، فإنه أمر الناس بأن يصلوا عليه، وإنما امتنع هو عن الصلاة. فالمسألة من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، وليست من إيه من الأمر العام. ها؟ بدليل الخصوصية أنه قال صلوا على صاحبكم، إذ لو كان الأمر فيه اقتداء به لم تنع وأمرهم بأن يمتنعوا. فكونه أمرهم بأن يصلوا مشعر بأن حكمه يختلف عن حكمه، وهذه هي الخصوصية. وهذا الكلام أمس قلنا إن الحكم يعني معلق بالوصف، ما سمع. أما هذا الذي قالوا على سبيل الاستنباط، يعني على أن هذا الحكم لكن ليس فيه استنباط، وإن كان هناك أهل فضل فليس بأكثر من الصحابة، فإن أهل الصحابة أكثر فضلا من إيه من غيره، ومع ذلك قال لهم صلوا على صاحبكم، ولم يقل لأحد منهم أن يمتنع. فحقيقة هذا الاستنباط فيه نظر، وهو أنه أهل الفضل يتركون، لأن النبي فرق بين أمره وأمرهم. وقد عرفنا أن هذا إنما كان لغرض ولهدف، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم رجع عن ذلك الأمر، وأصبح الرجوع في حقه خاصة دون غيره. وحتى لو قلنا بأن الحكم باق فإنه ينبغي لأولي الفضل أن يرجعوا بعد قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. واضح؟ لأنه يعتبر نسخ، وإذا نسخ في حقه نسخ في حق الأمة. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه، أو قال: باب في أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قتادة: الآن برد جلده، مما يدل على أن الرجل لم يبرأ من تبعة الدين حتى وفى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه. لا، هو أبو قتادة لما تحمل يعني الشارع يحث على أنه يوفي مباشرة لا أنه يؤخر التوفية، فلما أخر أبو قتادة التوفية يوما سأله النبي ما فعل الدينار، فقال يا رسول الله أمس الرجل توفي يعني ما كان في وقت، فسأله في اليوم الثاني فلما قال له قضيتها فقال الآن برد جلده، ما يدل على أن الميت لا يبرأ البراءة التامة حتى يوفى عنه الدين. وهذا فيه حث على ورثة الميت أنهم يبادروا بسداد الدين لأبي قتادة ولغير أبي قتادة. لا، هو تبرع لأنه قال علي أنا أكفله، في الرواية التي مرت بنا أمس فيه قال أنا أتكفله علي دينه، فقال له صلى الله عليه وسلم يعني دين يبرأ منه الميت وكذا؟ قال نعم. ما نسامع هذا الذي يدل عليه حديث الباب أنه يلزم على الضامن أن يبادر بالسداد. يسأل سؤال يقول ما تحنيط الميت وهل هو للذكر والمرأة سواء؟ جزاكم الله خير. الجواب نعم، تحنيط الميت أن يوضع له في كفنه شيء من الحنوط، والحنوط عبارة شيء من ورق الكافور أو من الأوراق ذوات الروائح الطيبة كالعطر والكافور ونحوها مما يبقي ويطفي على الميت الرائحة الطيبة إلى أن يدفنه، والرجل والمرأة فيه سواء. إيش الإشكال؟ وقال لك منسوخ، فإذا كان منسوخ كيف نقول به؟ فرق بين الصلاة على أهل البدع وبين الصلاة من عليه دين. الصلاة على أهل البدع إنكارا لبدعتهم، لأن فرق بين الأمرين بين الاثنين، ولأن قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا هذا الحكم باقي في حق المنافقين. ولذلك كان حذيفة رضي الله عنه لما أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين كان إذا ماتوا ما يصلي عليه، لكن هل المنافق مثل من عليه دين؟ أهل البدع من المسلمين ترك الصلاة عليهم هذا إنما هو من باب يعني إنكار المنكر فقط، وهذا أيضا ليس يعني ما عندنا فيه نص بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على عامة المسلمين، وورد أنه يعني لم يصلي على بعض من أقيم عليه الحد ممن مات وأقيم عليه الحد. هذا هو الذي يقوله أهل العلم في أنه يعني أن من كان من أهل البدع ونحو ذلك ومن أهل الكبائر يعني الإمام ما يصلي عليه على سبيل الإنكار والتحذير، وإلا فما عندنا دليل يعني يقول بأنه لا يصلى عليه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحوال صلوا على صاحبكم فيه دليل على أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا هذا أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان ما يعلم المنافق من هو، وأمر النفاق هذا أمر قلبي، عرف الله نبيه بالمنافقين وسماه لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالأمة أنه ما أطلع غير حذيفة عليه على هؤلاء المنافقين. ولذلك عمر رضي الله عنه لما كان يسأل أنا ممن سماني رسول الله قال لا ولا ولا أخبر بذلك أحدا بعدك، لأن هذا من السرائر التي لا يعلمها إلا الله، ولأن مسألة النفاق والإيمان مسألة أيضا نسبية، فقد يعتري الإنسان بعض خصائص النفاق في فترة من فترات زمانه ثم يتوب الله عليه، وهكذا مرتكب المعاصي قد يتوب قبل الموت، ولكن الناس ما اطلعوا على توبته. ثم إن الهدف من الصلاة على الميت هو الدعاء له، ومرتكب الكبيرة أشد حاجة في الدعاء من إيه؟ من غيره. ولذلك فإن هذا القول الذي يقال أنه يجوز لأهل الفضل أن يمتنعوا عن الصلاة على من ارتكب الكبيرة فيه نظر، لأن هذا يتعارض مع مقاصد الصلاة على الميت. واضح؟ نعم. ونحن قلنا يتحمل عنه أي واحد من أبناء المسلمين، ما هو لازم واحد من ورثته. وأبو قتادة لما تحمل ما كان بينه وبين الرجل قرابة في الظاهر، وعلي رضي الله عنه لما تحمل ما كان بينه وبين الرجل قرابة، لكن هذا من الأمور التي فيها التبرع. ونحن قلنا في الدرس الماضي أنه إذا مات وما عليه دين وليس ثمة من يتحمل، فإن مثل هذا يعطى يدفع له من الزكاة، لأن من الزكاة ومن أهل الزكاة الغارمين، والغارم هو الذي عليه دينه. فالمسألة يعني فيها سعة في سداد الدين إن شاء الله. نعم، ما فهمت السؤال. من الذي مات، المدين ولا الدائن؟ اذا ما فيش له ورثة يتصدق بها على روحه، يتصدق بها على ايه؟ باسمه. يقول عرفنا صفة الكفن وهل يجوز اختلاف الوانه. ورد في الحديث ان خير ثيابكم البياض، وأن الثياب البيضاء يتزين بها الناس ويستخدمونها في اللبس وفي الإحرام ويستخدمونها في الأكفان، لكن هل كل إنسان يملك الثياب البيضاء؟ والأصل أن الإنسان يكفن في ثياب نظيفة وفي ثياب جديدة، لكن هل كل إنسان عنده الثياب النظيفة والجديدة؟ الكفن يكون في ثلاثة ثياب يدرج فيها الميت إدراج، وبعضهم يزيد أن يكون للرجل قميص، والمرأة لها درع وخمار، وهذا أبلغ في الستر. هكذا يكفن الميت. لكن جاء في أثر يروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان له ثوب خلق، وأنه طلب من ابنته أنه إذا مات أن يكفن في هذا الثوب، وأن يكون هو أولى يعني أقرب إلى الجسد. قال لأن هذا إنما هو للمهلة، لأن الجسد يتحلل ويتحول من جسم إلى دم وصديد، والثوب الخلق أولى بذلك من الثوب الجديد، لأن الميت لا يحتاج إلى تغيير ولا تبديل، وإنما الذي يتغير ويتبدل ويغير ويبدل هو الحي. فالكفن يعني أكثر ما يطلب فيه أن يكون الثوب نظيفا وأن يكون أبيض، لكن إذا لم يجد اللون الأبيض فلو كفن في ثياب غير بيضاء فذلك إيش جائز إن شاء الله. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، يعني غسلناه الغسل الشرعي وحنطناه أي وضعنا له الحنوط في مباطنه وفي أكفانه، وكفناه بمعنى أننا أدرجناه في ثياب الكفن، ثم أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه، قال فخطى خطوة، يعني كان جالسا أو كان قائما فاتجه نحو الجنازة مشى نحوها، ثم تذكر صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن خطى خطوة نحوه ثم قال أعليه دين؟ وكان هذا يعني في أول الأمر سؤالا دائما، أعليه دين؟ قلنا ديناران، يعني عليه دين بقدر دينارين. قال فانصرف أي فامتنع عن الصلاة، لكن راجعه الصحابة وتحمل أبو قتادة عنه عن الميت الدين، قال فتحملهما يعني الدين أبو قتادة. فأتيناه فقال أبو قتادة أو إن الناس بحثوا عمن يتحمل الدين لأن النبي امتنع عن الصلاة، فصادفوا أبا قتادة فقال أنا أتحمل الدين. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أبو قتادة يتحمل أو تحمل، فقال أبو قتادة مؤكدا للنبي صلى الله عليه وسلم الديناران علي. ولعلكم تذكرون في درس البارحة أن المجد بن تيمية قال هذا دليل على أن ذلك كان على سبيل الإنشاء وليس على سبيل الإخبار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أوفى الله حق الغريم، يعني الديناران عليك تدفعهما للدائن، وبرئ منه الميت، وهذا على سبيل التأكيد. فقال نعم، فصلى عليه يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال بعد ذلك بيوم، يعني لما لقي أبا قتادة يسأله ما فعل الديناران، يعني هل وفيتهما أو لا، فقال إنما مات أمسي. قال فعاد إليه من الغد، أي فلقيه في اليوم الثاني وسأله عن أمر الدينارين ما فعل الديناران، فقال قد قضيتهما، يعني دفعتهما للغريم وبرئت ذمة الميت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده. وهذا محل الشاهد أن الميت لم يبرأ ولم يتخلص من حقوق الدين إلا بعد إيه؟ بعد أن دفع الدين الذي عليه. نعم. إيه، هو لما قال له تدفع الدينارين على أساس أنها حق للغريم وتبرئ هذا على سبيل السؤال، النبي يسأل أبا قتادة بأنك تدفع الدينارين من أجل أن يبرأ الغريم يأخذ حقه، ومن أجل أن يبرأ الميت. فلما لم يدفعهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه لم يبرئ الميت، فلما دفعت الديناران قال له الآن بردت جلده. ها؟ فعاد إليه من الغد، يعني أبا قتادة، أبو قتادة عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي ما فعل الإيه الديناران. قال إنما، قال قد قضيتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن برد الجلد عليه جلده. قال رواه أحمد. وإنما أراد بقوله والميت منهما بريء دخوله في الضمان متبرعا، هذا الذي يقوله مين؟ المؤلف المجد بن تيمية يستنبط، يقول لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرر السؤال على أبي قتادة؟ لأن أبا قتادة كان متبرعا، ولذلك أراد منه أن يوفي الدين. لكن لو كان هذا الميت عليه دين وعنده من المال ما يسد به الدين، فإن على الورثة أن يبادروا بسداد الدين، على اعتبار أنهم يوفون حق الغريم من مال الميت لا من أموال هم تبرعوا بها. دخوله في الضمان متبرعا لا ينوي به رجوعا بحال، يعني على مال الميت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قتادة على سبيل التأكيد، قال له قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت. فلما قال ذلك على سبيل التأكيد أكد هذا الأمر أبو قتادة رضي الله تعالى عنه. يقول ضامن العين على الميت، هل يمكن أن يضمنه أن يضمنه؟ ما كلام هذا، ما هو معروف. علما بأن أحد أبنائه غنيا إلى الآن، الضامن يريد الفوز بالأجر والثواب، فهل هذا جاز عن الابن أم لا في قضاء الدين؟ كلام في الحقيقة ما فهمت أنا السؤال، صاحب السؤال إذا أحب يوضحه. إيش المراد بالسؤال؟ ما فهمته. يقول الإمام الشوكاني شارحا لهذا الحديث، الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي والدارقطني وصححه وابن حبان والحاكم، وحديث أبي قتادة من أخرجه؟ قال رواه أحمد. فهو يقول هنا إن أخرجه أيضا من أصحاب الكتب الستة أبو داود والنسائي، وأخرجه أيضا الدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم، لأن إخراجهما لهذا الحديث في كتابيهما يقتضي تصحيحهما. قوله أتينا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاد الحاكم ووضعناه حيث توضع الجنائز، يعني في مصلى الجنائز عند مقام جبريل عليه السلام. مقام جبريل هو الموضع أو عند الموضع الذي تصلى فيه الجنائز، وكان الموضع الذي تصلى فيه الجنائز في شرق المسجد، ما كان الآن المصور حول أو عند باب المسجد. هذا المكان كانت تصلى فيه الجنائز، وكثير من الناس يذكر هذا المكان ويعرف أن الناس يصلون فيه على الجنائز، إذ كان بعضهم لا يدخل الجنائز المسجد. وهذا المقام يعني طبعا لم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الساعة، ومقام جبريل الذي يذكر ما يعرف اليوم بما يسمى بمنزل الوحي. لو أن إنسانا جاء إلى المواجهة واستقبل القبلة واستدبر قبر النبي عليه الصلاة والسلام وبيت النبي عليه الصلاة والسلام، في هناك يعني نافذة وطاق، وعرفت فيما بعد ببيت عمر أو بيت آل عمر، وقال أن بيت حفصة في ذلك المكان، حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى شرقها مقام جبريل، وهو الذي عنده تصلى الجنائز، حيث لم يكن ذلك المكان من المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في محرابه يخرج إلى مكان الجنائز ويصلي على الجنازة. قوله فانصرف، قال لفظ البخاري في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. وتقدم نحوه في حديث سلمة يعني ابن الأكوع. قوله الآن بردت علي أو بردت عليه، فيه دليل على أن خلوص الميت من ورطة الدين وبراءة ذمته على الحقيقة ورفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه لا بمجرد التحمل بالدين بلفظ الضمانة، وهذا محل الاستشهاد من الحديث. في اليوم الثاني عن القضاء، حيث قال له: ما فعل الدينار؟ قال: وفيه دليل على أنه يستحب للإمام أن يحض من تحمل حمالة عن ميت على الإسراع بالقضاء، لأن النبي تابع أبا قتادة يومين كل يوم، وكذلك يستحب لسائر المسلمين لأنه من المعاونة على الخير. وفيه أيضا دليل على صحة التبرع بالضمانة عن الميت، وقد تقدم الكلام على ذلك. نحن قلنا إن الحنفية قالوا لا يجوز إلا إذا كان للميت مال يسدد منه، والمالكية قالوا يجوز الضمانة ولمن ضمن أن يرجع إلى مال الميت، والجمهور قالوا بالتبرع المطلق سواء رجع أو لم يرجع. نعم. لأن جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك المكان، وكان النبي يشاهده يعني يشاهد نزوله من ذلك الموطن، يعني كأنه المكان الذي اعتاد جبريل أن يظهر منه. ها؟ فين مجاز مرسل؟ ما فعل الديناران؟ يعني كون جعل الدينارين فاعل، قد يكون هذا من باب المجاز، يعني جعل للدينارين فعلا والديناران ليس ولعله ما فعل قضاء الدينارين. نعم. قال: باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقا. هذه المسألة ذكرت في هذا الباب كأنها يعني في الحقيقة هي ليست من باب الضمان، وإنما هذه ينبغي أن تذكر في باب الخصومات، وهي لو أن إنسانا استلف من شخص دينا مال، استلف منه جارية أو عبد ولم يقضي من قيمته شيء، ومات المستلف، وعليه ديون كثيرة، وما تركه من مال لا يوفي الدين. فكيف نسدد الدين؟ جاء في الحديث أن من وجد متاعه بعينه لم ينقص منه شيء هو أولى به، وهذا في باب الخصومات يشمل الدين ويشمل أيضا التفليس. لو أن إنسانا أعلن عن إفلاسه بمعنى أن ما عنده من الأموال أقل من ما عليه، ووجد بعض الناس أو وجد بعض أصحاب الحقوق حقوقهم كما هي لم تتغير، فالشرع يقضي بأن ترد إليهم أعيان أموالهم. لكن لو نقصت أو زادت زيادة متصلة فهو في ذلك أسوى بالغرماء، في هذه الحال تقوم ويعطى نصيبه وحصته من تقسيم المال. وإنما استثني هذا لأن صاحب المال وجد ماله فهو أحق به من غيره. وقد ذكر هذا الحديث في هذا الموطن ويذكر في غير هذا الموطن، ولعل المناسبة في ذكره هنا أن هذا من ضمان الميت، أن الميت إذا مات كأن هذا المال الموجود والذي هو لبعض أصحاب الدين له أن يأخذه يوفي به دينه عن الميت، وليس لأحد أن يقاسمه فيه لأنه أولى به. فلما كان هذا المال قام مقام الضمان واسترده صاحب المال من تركة الميت ألحقت المسألة بالضمان وسميت إيه؟ ضربا من ضروب الضمان. نعم. إيش؟ إيش بمؤخر الصداق؟ هل هو دين ولا ما هو دين؟ إذن ما دام دين يعامل معاملة الدين. إن كان الميت عنده ما يوفي فيخرج قبل توزيع التركة، وإن كان الميت ما عنده فيضرب فيه المحاصة بينه وبين سائر الديون. والديون ما هي متفق عليها ومعينة؟ أنت لما يعني يستلف إنسان منك 1000 ريال أليس هذا دينا معينا؟ إيش الفرق بينه وبين مؤخر الصداق إذا كان 5000 ريال؟ فلو مات الميت مثلا وعليه من الديون جمعنا ديونه 100,000 والموجود عنده 50,000، نقول لكل واحد يأخذ 50 بنسبة 50% من الدين، والصداق منه ليس للصداق خصوصية. لكن لو أن إنسان استلف من الديون التي عليه أنه اشترى طقم من الذهب ولم يسدد قيمته، ووجد الصائغ هذا الطقم كما هو له أن يأخذه ولا يدخل في المحاص. واضح؟ قال: باب في أن ضمان درك الميت في البائع درك باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقا، يعني إذا أدرك البائع المبيع كما هو في تركة الميت فهو أولى به يستحقه ولا يخضع للمحاصة والتوزيع. قال: عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وفي لفظ: إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. رواه أحمد وابن ماجه. هذا الحديث له صور. الصورة الأولى أن يتوفى الميت الذي عليه ديون ويجد صاحب الدين ماله عنده كما هو. هذه صورة. صورة الثانية رجل سرق ماله واللص الذي سرقه ذهب وباعه ثم وجد الرجل متاعه كما هو عند إنسان اشتراه، فالشرع يعطيه الحق أن يسترجع ماله، والمشتري عليه أن يرجع على السارق. وكذلك لو كان الأمر غصبا، غصب إنسان إنسانا مالا وباعه أو وهبه أو أعطاه فوجده المغصوب عند شخص، فله أن يسترجعه، وعلى من وجد المال عنده إن كان اشتراه أو كان استوهبه أن يرجع على من باعه أو وهبه. الشاهد أن هذه الصور كلها الحكم فيها واحد، وهو أن من كان له هذا المال هو أحق به من غيره. ما فهمت السؤال. وجرت العادة أن بعض المحدثين يترجمون للباب بصيغة الحديث، والإمام البخاري عندما يستخدم الحديث صيغة ولا يورده هو يشعر الناس بأن هذا الحكم ثابت، لكن الحديث ليس على شرطه. نعم. إذا كان أثبت وأقام البينة أن هذا حقه، وشهد الناس على من كان عنده المال أن يدفعه إليه ثم يطالب هو، وإذا اقتضت الأمر أنه يصل الأمر إلى القضاء فالقضاء يحكم له بذلك. قال عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه. والمراد بالبيع يعني المشتري. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ: إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. وهذه المسألة أيضا في من يعني مات وعليه دين ووجد البائع ماله بعينه في مال الميت دون أن يتغير، فله أن يسترجع ماله. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الحديث: سماع الحسن من سمرة فيه خلاف قد ذكرناه، وهو أن الحسن لم يسمع من سمرة مطلقا، أو سمع منه أربعة أحاديث أو سمع منه حديث. وروايته التي يذكرها أهل العلم أن الباقي نسخة وكتاب، فمن أثبت الاتصال بالكتابة يعتبر الحديث إيش؟ متصل. ومن اقتصر على السماع قال إن الحديث منقطع. قال: وبقية الإسناد رجاله ثقات، لأن أبا داود رواه عن عمرو بن عوف الواسطي شيخ الواسطي الحافظ شيخ البخاري عن هشيم عن موسى بن السائب، وهذا موسى بن السائب يقول وثقه أحمد، عن قتادة عن الحسن يعني عن سمرة. قوله من وجد عين ماله أي المغصوب أو المسروق عند رجل أو امرأة، قوله عند رجل يعني هذا لقب لا مفهوم له، فهو أحق به عن من كل أحد إذا ثبت أنه ملكه بالبينة، أو صدقه من في يده العين يقول: نعم نعرف أن هذا لك. ثم إذا كانت العين بحوزه فله، ثم إن كانت العين بحوزه فله مع أخذ العين المطالبة بمنفعتها مدة بقائها في يده. هذا في حالة السرقة وفي حالة الغصب، أما في حالة البيع فلا، لأن الغنم بالغرم، سواء انتفع بها من كانت في يده أم لا. وإذا كانت العين قد نقصت بغير استعمال قال إيش؟ كتعثث الثوب، يعني الثوب عندما يطبق ويبقى تدخله وتضربه العت، هذا أنت تقوله بالتاء لكن العرب يقولون بالثاء. قال كتعسس الثوب وعمل عبدي، يعني نتيجة الكبر وسقوط يده بآفة، يعني كان يضربه الشلل، ففي هذه الحال ليس له أن يطالب بالأرش لأن هذا حدث يعني حدوثا طبيعيا. فقيل يجب أخذ الأرش مع أجرته سليما لما قبل النقص وناقصا لما بعده. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.